بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج علي وخطاب الأزمنة. فإننا لن ندعي سلفا بأن هذا البرنامج سوف يتمكن من الإحاطة بمجمل الجوانب الاجتماعية والسياسية والفكرية والإنسانية التي مثلت خلاصة ما وصل إلينا من فكر علي عليه السلام، ولكننا سوف نحاول ما أمكننا ذلك أن نقترب أكثر فأكثر من علي عليه السلام، وأن لا تكون هذه المقاربة مجرد توقف عند النصوص، بل محاولة للغوص في معانيها وسبر أغوارها ومحاكاة أبعادها. ولذلك نطمح أن لا يكون هذا البرنامج مجرد سرد لوقائع وكلمات وذهاب إلى علي عليه السلام والتوقف عند تلك المحطات الناصعة في ذلك التاريخ، بل محاولة استدعاء لعلي إلى واقعنا، لأن من يغوص في كلمات علي عليه السلام يعرف أنها بقدر ما تخترق الزمن، بقدر ما تخاطب واقعنا وتمثل علاجا أخلاقيا وسياسيا واجتماعيا لمشاكله، وقراءة لمستقبله كما تمثل قراءة للتاريخ الماضي. يقول الإمام علي عليه السلام في وصيته للإمام الحسن عليه السلام: أي بني، إني وإن لم أكن قد عمرت عمر من كان قبلي، فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم. ويسرنا أن تكون رحلة الحوار حول هذا البرنامج علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، وحول فكر علي ونهج البلاغة، مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة العلامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة العلامة، أريد أن أتوقف عند كلمة للأديب اللبناني ميخائيل نعيمي، الذي يرسم صورة من الدهشة في استحالة الإحاطة بشخصية كشخصية علي عليه السلام، فهو يقول في تقديمه لكتاب الأستاذ جورج جرداق علي صوت العدالة الإنسانية، يقول الأستاذ ميخائيل نعيمي: إنه ليستحيل على أي مؤرخ أو كاتب مهما بلغ من الفطنة والعبقرية أن يأتيك حتى في 1000 صفحة بصورة كاملة لعظيم من عيار الإمام علي، ولحقبة حافلة بالأحداث الجسام كالحقبة التي عاشها. فالذي فكره وتأمله وقاله وعمله ذلك العملاق العربي بينه وبين نفسه، وربما لمما لم تسمعه أذن ولم تبصره عين، وهو أكثر بكثير مما عمله بيده أو أذاعه بلسانه وقلمه. وإذ ذاك فكل صورة نرسمها له هي صورة ناقصة لا محالة، وقصار ما نرجوه منها أن تنبض بالحياة. السؤال: لماذا هذا الاعتراف بالضعف والتقصير والإعياء، وخاصة من أديب كميخائيل نعيمي، عن إمكانية الإحاطة بهذه الشخصية؟ هل هي تجاربها المتنوعة، أو أن السبب يكمن في نوعية هذه التجارب لا في كميتها، والمواقف التي صدرت عن الإمام منذ أن حمل الإمام هذا اللواء وهو لم يبلغ 20، وإلى أن ذرف على 60 وحيث أسلم الروح لخالقه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية لابد أن أعترف كما أقر ميخائيل نعيمة بأنه لا يستطيع أحد الإحاطة بشخصية الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأعتقد أن سر العجز عن الإحاطة بهذه الشخصية يكمن في ذات هذه الشخصية. فعلي عليه السلام رجل أحاطت به الألطاف الإلهية منذ بداية حياته وإلى أن ضرب على رأسه وهو قائم في المحراب يصلي. علي عليه السلام رجل تربى على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ الصغر، وقد حدثنا في نهج البلاغة الذي سنأتي إن شاء الله إلى الحديث المفصل عنه، حدثنا عن علاقته برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ يقول: ولقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، أي رائحته الذكية، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، يعني عندما كان طفل كما أن الأم تطعم ابنها وتمضغ له الطعام في فمها، كان علي كذلك، كان يغذيه غذاء الجسد ويغذيه غذاء الروح والعقل والقلب،
يشعر بالفخر أمام هذا الغذاء.
أحسنت. ولذا كان النبي يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وكان يقر دائما: علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح من كل باب 1000 باب. وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل، إلى أن يقول: ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. يعني كيف ولد الناقة يتبع أمه أينما تسير، كذلك كنت أتبعه. يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما، يعني شيء ظاهر كالعلم، فضلا وخلقا، ويأمرني بالاقتداء به. ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء، في غار حراء، فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخديجة، وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة. أقيمة علي أشم ريح النبوة. ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان قد آيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير وإنك لعلى خير. فإذا علي رجل تربى على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صاحب الخلق العظيم، وهو الذي صنعه الله على عينه واختاره لرسالته، فكيف لبشر مثلنا أن يحيط بكل جوانب هذه الشخصية؟
يعني نحن نستطيع أن نقول أن مكامن العظمة في هذه الشخصية، بالإضافة إلى المكامن الذاتية، هذا التدرج على الانطلاق مع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم،
هذه التربية التي ترباها علي عليه السلام في منزل الوحي وفي بيت الوحي، مضافا إلى قوة شخصية علي. فإن علي رجل ذاب في الله سبحانه وتعالى، رجل منذ عرف الحق لم يحد عنه قيد أنملة، ذاب في الله حتى أنه عندما أحس بوقع السيف على رأسه كانت كلمته التي يقولها: فزت ورب الكعبة. فوصل إلى مرحلة كما يقول علماء العرفان، وصل إلى مرحلة أصبح فيها الإنسان الكامل.
أنا في حقيقة أريد أن يعني هالعناصر الذاتية في شخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، أريد سماحة الشيخ أن أتوقف يعني عندها قليلا، مع إشارة إلى أننا سوف نثير أكثر من عنوان ما علاقة الإمام علي بالرسول صلى الله عليه وسلم، رؤية الإمام علي، كيف يرى علي بن أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال نهج البلاغة ومن خلال ما وصلنا من علي حول هذه المسألة، بالإضافة إلى عناوين كثيرة حول الحاكم والولي وعنوان المعارضة ونظرة علي عليه السلام إلى المعارضين داخل الواقع الإسلامي، وعنوان الحرب والسلم والمرأة وما إلى ذلك من العناوين التي يزخر بها نهج البلاغة. ولكن قبل كل ذلك أريد أن أتوقف عند هذه الشخصية التي أثارت إعجاب خصومها كما أثارت إعجاب من هم في صفها أو القريبين منها. بالتأكيد ليس الإمام علي عليه السلام بحاجة لشهادة معاوية بن أبي سفيان مثلا، ولكن لا بأس من التوقف عند هذه الحادثة التي يرويها ابن كثير في كتاب التهذيب تحت عنوان من اسمه ضرار، وهي أن ضرار بن ضمرة الكناني دخل على معاوية بن أبي سفيان بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، فقال له معاوية: صف لي عليا كأني أراه. فتثاقل ضرار وقال: اعفني من ذلك. فألح معاوية. عند ذلك قال ضرار وهو يصف أمير المؤمنين عليه السلام: أما إذا لا بد فكان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق المهابة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل ووحدته، كان والله كأحدنا، يأتينا إذا دعوناه ويجيبنا إذا سألناه، ومع قربه منا وجنوه إلينا لا نكلمه هيبة منه، فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، يحب المساكين ويعظم أهل الدين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله، وأشهد بالله لقد دخلت عليه في بعض مجالسه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، فرأيته قابضا على لحيته يبكي بكاء الحزين ويتململ تململ السليم، وسمعته يقول: إليك عني يا دنيا، أبي تشوفتي أم إلي تعرضت، هيهات غري غيري، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك، فعيشك حقير وخطرك كبير وعمرك قصير، آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. انتهى هنا قول ضرار. يقول ابن كثير: فبكى معاوية حتى مسح دموعه بكمه وقال لضرار: ما وجدك، يعني أي حزنك عليه يا ضرار؟ فقلت، يعني ضرار يقول: قلت: حزن من ذبح وحيدها في حجرها. فقال معاوية: رحم الله أبا الحسن، لقد كان والله كذلك. سماحة الشيخ، أريد أن أسأل هنا: كيف يمكن لشخص ما أن يفرض نفسه على عدوه بهذا الشكل لو لم يكن يملك من المزايا ما تجعل خصمه ينحني له مع كل ما في نفسه من ضغينة عليه، خاصة خصم كمعاوية لأمير المؤمنين عليه السلام؟
طبعا أريد أن أقول هنا أنه عندما نريد أن نقيم شخصا وندرس جوانب العظمة والرفعة أو جوانب الخسة في شخصية أي إنسان، وإذا أردنا أن نقيمه تقييما موضوعيا بعيدا عن العاطفة وبعيدا عن الغرائز، يعني لابد أن نعتمد المنهج الموضوعي في التقييم. وأعتقد أن المنهج الموضوعي في التقييم إذا أردنا أن ندرس أي شخصية تاريخية ممكن أن نعتمد على عدة أساليب، من جملة هذه الأساليب وعلى رأسها أن تأخذ تقييم هذا الرجل من أعدائه ومن خصومه،
الفضل ما شهدت به الأعداء،
ومناقب شهد العدو بفضلها والفضل ما شهدت به الأعداء. لماذا؟ يعني العدو عندما يشهد شهادة سلبية بخصمه لا تؤخذ شهادته السلبية لأنه متهم، ولكن عندما يشهد شهادة إيجابية فإننا نأخذها لأنه غير متهم،
عن إقرار بواقع،
لأنه يكون أقر بواقع خصومه. وعلي عليه السلام من مميزات شخصيته أنه أقر العدو والصديق بعظمته وبقدرته. وهناك قبل أن أعلق يعني على قضية هاي ضرار، هناك أسلوب آخر لتقييم الشخصية، أن نقيم الشخصية من بطانته، يعني مش على لسان المقربين له، لأنه هؤلاء على لسان يمكن يكون إلى المصلحة يمدحوا هذا الرجل الذي اتبعوه. لا، أن نقيم شخصية أستاذهم من سلوكهم، من حياتهم، من تجربتهم في الحياة. فإذا من شخصية الخصوم والبطانة يمكن أن نكشف،
بإضافة إلى السيرة طبعا.
وقبل ذلك طبعا يأتي سيرة الرجل الذاتية، لأن حياة الرجل مرآة عن نفسه، ولا يستطيع الإنسان مهما نمق صورته وحاول أن لا يقع في الأخطاء، لابد أن التاريخ يلتقط له بعض الزلات من هنا وهناك. ولكن نحن في هذه النقطة نتحدى والتاريخ يتحدى، وأن يأتي رجل لنا برذيلة لعلي عليه السلام، وكما قال في هذا المقطع الذي قرأناه قبل قليل، قال: فما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل أبدا، ولذلك حتى أعداء علي أقروا له بذلك. سيرته الذاتية إذن قبل كل شيء، سيرته الذاتية كانت تمثل الطهارة والقداسة والشجاعة والكمال، كان الإنسان الكامل، زهد الشجاعة، كل الخصال. يعني من يأتي إلى شخصية علي لابد أن يبهر بطبيعة الحال، لأن علي عليه السلام كما قلت يمثل الإنسان المتكامل، لم يكن هناك فراغ في شخصيته. فسيرته الذاتية إذن قبل كل شيء. وكيف والحال أن التاريخ والمؤرخون عملوا على ظلم هذا الرجل؟ يعني معاصروه، أولم يشتم عليه حوالي 80 سنة على المنابر؟ أولم يكن كما يقول ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج، في عصر الخليفة، في عصر معاوية، كان يفضل للشيعي ومن هو من أتباع علي أن يقال له يا زنديق ولا يقال أنه من شيعة علي. كان الشيعة إذا أرادوا أن يتحدثوا فيما بينهم يقول بعضهم قال الشيخ أو قال أبو زينب.
أزيد على ذلك سماحة الشيخ أن حتى الذين نهلوا من فكر علي، يعني مثل عبد الحميد الكاتب، عندما كان يسأل من أين لك هذا العلم كان يقول: حفظت 70 خطبة للأصلع ففاضت ثم فاضت. فكان يرمى بأن بالأصلع ولا يقال اسمه.
أحسن، كان يشتم، حتى كانت عبارة أبو تراب تعتبر له شتم، وإن كان هو يفتخر بها لقضية حصلت له مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أقول هذا الرجل رغم أن التاريخ والمؤرخين ظلموه، ولكن كما يقول بعض العلماء من إخواننا السنة، عندما سئل ماذا تقول في علي قال: ماذا أقول في رجل أخفى أعداؤه فضائله طمعا وحقدا، وأخفى أحباؤه فضائله خوفا، وخرج من بين ذلك ما ملأ الخافقين. هذه سيرة علي، من أين ما أخذته؟ إذا أخذته من جنبة الجهاد لوجدته أبو الشجعان، حتى كان يقول: والله إن علي لآنس بالموت من الطفل بثدي أمه. إذا أخذته من جنبة العبادة فتجد أنه كعبة الزهاد والعابدين، حتى أن إمامنا الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو المعروف بكثرة العبادة، ولذا سمي بزين العباد، عندما يقال له: يا ابن بنت رسول الله هون عليك، لماذا كثرة العبادة؟ كان يقول: دعك عني، إليك عني، وأين عبادتي من عبادة جدي علي بن أبي طالب.
الحقيقة سماحة الشيخ، يعني هذا الإضاءات المهمة جدا بالنسبة إلى شخصية علي بن أبي طالب، وهذه وعدم وجود فراغ في هذه الشخصية من أي زاوية من الزوايا، استوقف العديد من المعاصرين. يعني الآن إذا تكلمنا عن رجل قبل 100 أو 1000 سنة أو فالذي يستوقف فعلا أن هذا التاريخ البعيد ما يقارب 1400 سنة، فنجد كتابا معاصرين الآن يتوقفون عند هذه الشخصية مندهشين فعلا. هل الجوانب التي طرحتها تحدثت عنها في شخصية الإمام علي عليه السلام، وهي إذا صح التعبير هذه الظاهرة اجتماع الأضداد في شخصية الإمام علي عليه السلام، توقف عندها أكثر من أديب وأكثر من شاعر؟ يعني أذكر صفي الدين الحلي يقول في هذه الخاصية، يقول يعني وهو يتكلم عن علي عليه السلام: جمعت في صفاتك الأضداد، فلهذا عزت لك الأنداد، زاهد حاكم حليم شجاع، ناسك فاتك فقير جواد، خلق يخجل النسيم من اللطف، وبأس يذوب منه الجماد، شيم ما جمعنا في بشر قط، ولا حاز مثلهن العباد. جل معناك أن يحيط به الشعر ويحصي صفاتك النقاد. يعني هذه الخاصية التي استوقفت كثيرين، حتى استوقفت أيضا الشريف الرضي في نهج في كتابه في نهج البلاغة، عندما جمع نهج البلاغة، حيث يقول من عجائبه، ويتحدث عن عليه طبعا عليه السلام، من عجائبه التي انفرد بها أن كلامه الوارد في الزهد والمواعظ والتذكير والزواجر، إذا تأمله المتأمل وفكر فيه المفكر لم يعترضه الشك في أنه كلام من لا حظ له في غير الزهادة ولا شغل له بغير العبادة. قد قبع في كسر بيت أو انقطع إلى سفح جبل، لا يسمع إلا حسه ولا يرى إلا نفسه، ولا يكاد يوقن بأنه كلام من ينغمس في الحرب مسلطا سيفه فيقطع الرقاب ويجندل الأبطار ويعود به ينظف دماء ويقطر مهجا، وهو مع تلك الحال زاهد الزهاد وبدل الأبدال. أو هذه من فضائله العجيبة وخصائصه اللطيفة التي جمع بها بين الأضداد وألف بين الأشتات. طبعا انتهت هنا كلمات الشريف الرضي، لكن هذه الميزة، هذه اجتماع الأضداد في شخصية الإمام علي عليه السلام، إلى أي الأسباب يمكن أن نعيدها؟
يعني سر الجاذبية في شخصية الإمام علي عليه السلام يكمن هنا،
مكمن القوة
في شخصية علي. علي لم يكن فقط عابد، ولم يكن فقط فاتك وشجاع، ولم يكن فقط إنسان حاكم، ولم يكن إنسان فقط جواد. جمع كل هذه الصفات التي تمثل القيم والأخلاق الإسلامية والإنسانية الرفيعة. ونحن كما يقول الشريف الرضي، نعم، ما عهدنا في تاريخ البشر شخصية من هذا القبيل. نجد شخصا عالما
بعد رسول الله،
بعد الأنبياء بشكل عام، ولا سيما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العالم نجده منصرف إلى العلم ولا يعرف بشؤون الحرب وربما السياسة. نجد زاهدا منقطع إلى الزهادة، وربما إذا سألته في قضايا العلم وغيرها تراه أميا في هذه الأمور. تجد إنسان فاتك شجاع، لكن لا تجد عنده الطهارة والزهد والعبادة. لكن علي بن أبي طالب عليه السلام كان في الحرب سيد الأبطال، كان في الليل سيد النساك، حتى قال الشاعر هو البكاء في المحراب ليلا
والضراب. هو حتى في شعر علي بن أبي طالب هناك بعض ما ينسب إليه من الشعر، عندما كان يأتي من المعارك ويرمي السيف ويقول لسيد الزهراء عليه السلام: أفاطم هاك السيف غير ذميمي، فلست برعديد ولا بمليمي. نعم.
وأقول يعني لماذا علي اتصف بهذه الصفات التي ربما يعبر عنها بالأضداد، وإن لم يعني يصح التعبير بالضد، يعني بالمعنى المنطقي للضد، لكن السر يكمن في أن علي بن أبي طالب تلقى هذه الصفات والقيم وانصهرت بروحه، انصهرت بنفسه وعقله وقلبه،
وترجمت في سيرته،
وترجمها في حياته وعمله. لم يكن يتثقف بهذه الأخلاق فقط ثقافة العقل، بل أوصلها إلى وجدانه وأوصلها إلى حياته. وهذه أهم يعني وأخطر قضية يمكن أن يواجهها الإنسان المثقف، لأن كثير من المثقفين
من النخب التي نراها في هذا العصر أو في غيره، نجد نجد أن الشخص قد يحمل فكرة رائعة في وجدانه أو في فكره، ولكنه لا يترجمها،
عملا.
لكن علي عليه السلام كان يقول: إنما العلم لمن علم ثم عمل فوافق عمله علمه.
أحسن. فتثقف بهذه الثقافة ولم تبقى في عقله، نزلت إلى وجدانه وإحساسه. يعني لم يبقى الله مثلا فكرة تعيش في عقل علي، بل وصل إلى قلبه، ومن هنا كان البكاء في المحراب ليلا. وكذلك وصل الله إلى قلب إلى حركته، فكان ينزل إلى المعركة والله نصب عينه. ولذا كان لا يهاب أحدا ما دام بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم الآن يعني اسمح لي أن بعد السؤال الأول ما سلطت الضوء عليه بشكل جيد. كنا عم يعني عم نتحدث عن 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 البطانة. قلنا من 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 يعني من وسائل تقييم الشخصية ومعرفة عظمة الشخصية أن ندرس بطانته وأن نلاحظ أعداءه. وقبل ذلك قلنا أن نلاحظ سيرة الرجل. سيرة علي قلنا لابد أن يخضع له كل من يقرأ سيرته.
خضع لها التاريخ.
وخضعت لها الإنسانية.
نعم.
وأما البطانة خلينا نشوف الآن كيف نقرأ علي من المقربين إليه. كيف نقرأ علي من المحيطين به. كيف كانوا. نقرأ علي إذا فنجد مالك الأشتر. مالك وما أدراك ما مالك.
لو كان جبلا لكان فندا كما يقول
أمير المؤمنين أحسن. مالك اللي ليس فقط ندرس شخصيته من جانب الرجل الشجاع الفاتك الذي كان في صفين بسيفه يجندل الأبطال. مالك كان مثلا شوف الجانب الآخر في شخصية مالك. ينقل المؤرخون أنه كان يمر في إحدى أسواق الكوفة فرماه في إحدى فرماه بعض التجار كذا الموجودين بفاكهة فاسدة من البطيخ أو كذا من الفاسد. فلم يكلمه مالك ومشى. قال بعض الناس الذين رأوا المشهد قالوا لهذا الشخص الذي رمى أتعرف من هو هذا؟ قال لا. قالوا إنه مالك الأشتر. ففزع الرجل وهرول
قائد جيوش المسلمين.
مالك الأشتر قائد يعني القائد العسكري عند علي. فهرول الرجل اتجاه مالك وجده دخل المسجد يصلي. عندما فرغ مالك من الصلاة
لا أريد أن أستذكر أي وزير دفاع أو أي قائد جيش في هذا العصر
يمكن أن تمر حادثة.
تفضل.
فأقبل الرجل عليه معتذرا ويقول سامحني كذا. فقال ماذا كان موقف مالك؟ قال والله ما دخلت هذا المسجد وما صليت هاتين الركعتين حتى أستغفر الله لك. هذه شخصية تلميذ علي. فإذا نجد في بطانة علي مالك، نجد في بطانة علي حجر بن عدي. حجر هذا الإنسان الذي ذبح صبرا ورفض أن يقول أن يشتم علي بن أبي طالب. استذكر هنا أنه يقال أنه وقت اللي كان الإمام علي عليه السلام في الاحتضار في اللحظة اللي أغلقوا الأبواب ومنعوا الأصحاب لأنه كان في حالته الشديدة، فإجا حجر بكى وأنه أنا أريد أن أرى سيدي. فأدخل عليه فقال له أمير المؤمنين يا حجر يعني ماذا يكون موقفك، ماذا عساك أن تقول إذا أتي بك ودعيت إلى البراءة مني؟ فقال والله يا أمير المؤمنين لو قطعت بالسيف إربا إربا وأضرم لي النار وألقيت فيها لآثرت ذلك على البراءة مني. فقال له علي عليه السلام وفقت لكل خير جزاك الله خيرا عن آل بيت نبيك. هذا نجد إذن حجر، نجد مالك، بعد نجد مين؟ نجد عبد الله بن عباس حبر الأمة وفقيهها. يعني كان تلميذ علي في هذا الجانب في الفقاهة والعلم وتفسير القرآن. ونجد الضرار بن ضمرة الذي تحدثت عنه. أنا يعني أحب هيك أن بس أن أستذكر أتوقف شوي على كلمات ضرار لأنه تهز يعني الضمائر الإنسانية. ضرار عندما يقول له معاوية صف لي علي يعتذر. هذا اعتذار ليش؟ لأنه يريد أن ينطق بالحق وربما لا يريد أن 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 يؤذي روحه ونفسه. فلذلك اعترض أصر عليه معاوية فقال هذه الكلمات وأنه والله أنه إذا كان لابد من وصفه فقد كان بعيد المدى شديد القوى. الصفات بحاجة إلى وقفات طويلة عنده طبعا. شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل ووحشته. الدنيا وزهرتها هي الزهرة الزائلة، يأنس بالليل للاختلاء بالله سبحانه وتعالى. كان غزير الدمعة. هاي الصفات اللي سألت عنها التناقض المتضاد عفوا، هاي التضاد هنا يحكي عنه الضرار هنا. غزير الدمعة طويل الفكرة يقلب كفه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما خشن. طبعا حدثنا هو عن شخصيته مد ومن لباسه كذا تمريه
طبعا
في خطبته المعروفة،
قطعت مدرعتي حتى استحيت من راقعها، وحتى قال لي قائل ألا تنبذها عنك؟
أحسن.
فقلت عزب عني عند الصباح يحمد القوم الصلاة.
ومن الطعام ما جشب وكان فينا كأحدنا، هي صفة جدا مهمة، أن القائد مش فوق ترابي، مع الناس في المساجد في البيوت في بيته، لا يترفع. شخصية من أهم شخصيات الإمام علي، مع وجود يعني مع وجود ميزة عليه، هو يقول عنه يعني مع هيبته، مع هيبته العالية، لكن كان فينا كأحدنا، يدنينا إذا أتيناه، ويجيبنا إذا سألناه، ويأتينا إذا دعوناه. ما بيتكبر عن أنه عن أن يستجيب إذا دعوناه إلى بيوتنا. واصبر نفسك، الله يخاطب نبيه
مع الذين
يدعون ربهم بالغداة والعشي
يريدون
وجهه، ويأتينا إذا دعوناه، وينبئنا إذا استنبأناه، ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له. إلى أن يقول هذه النقطة مهمة: وأشهد يا معاوية لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله. هاي سر شخصية الإمام علي، سر شخصيته من هنا، من علاقته بالله. أي سر الشخصية الأساسي يكمن هنا: وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم. سليم منه يعني الذي لدغته الأفعى، يقال له في لغة العرب سليم تفاؤلا بالسلامة، كما يقال للوادي المخوف المفازة تفاؤلا بالفوز. لدغته الأفعى كيف يتململ؟ هو يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، فكأني أسمعه الآن. وقف عند هاي الكلمة،
طبعا يعني ضرار،
شوف ضرار قديش ذائب في شخص، يقول كأن كلامه إلى الآن يرن في أذني، كأني أسمعه الآن وهو يقول يا ربنا.
هذا ليس عفوا سمعت، هذا ليس بعجيب أنه عاصر علي بن أبي طالب ويقول عن هذا المشهد، يتحدث عن هذا المشهد. حتى الآن نجد من يقرأ علي، من يقرأ علي ويشعر بهذه المهابة عندما يتوقف أمام الكلمات، فكيف الذي عاين الشخص وعاين الكلمات؟
شاهد عليا ورأى يا ربنا يا ربنا، ثم يقول يا دنيا غري غيري، إلي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات قد بتتك ثلاثا، يعني طلقتك ثلاثا لا رجعة بعد فيها، فعمرك قصير وخطرك كبير وعيشك حقير، آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فبكى معاوية، هذه القضية، بكى معاوية ووكفت دموعه على لحيته ما يملكها، كما موجود في النص الذي أمامي، وجعل ينشفها بكمه وقد اختنق القوم بالبكاء. فإذا ربما لا معاوية، لا أريد أن أقول كان معاوية يمثل في بكائه، بالتأكيد الإنسان الذي يسمع هذه الأوصاف في شخصية علي لابد أن يبكي.
أنا أتصور سمعت الشيخ أن هذا البكاء وأكبر دليل على أن شخصية علي بن أبي طالب قد فرضت نفسها على أعدائه إلى هذا المستوى. حتى وكم من الوافدين إلى معاوية في هذه المسألة، التاريخ يحدثنا كثيرا والكتب كثيرة، مثلا أحدهم دخل على معاوية حسب ما قرأت وقال لمعاوية وهو قد فر من عند علي من معسكر علي عليه السلام، فيقول لمعاوية جئتك من عند أعيا الناس ومن عند أجهل الناس. فكان معاوية يتصدى له ويقول كيف يكون علي بن أبي طالب أعيا الناس، وكان يقول ذاك الشخص يقول له جئتك من أعيا الناس وأبخل الناس، فرد معاوية كيف يكون أعيا الناس وهو الذي سن الفصاحة لقريش، يعني قريش يعني لغة العرب، وكيف يكون أبخل الناس؟ والله لو كان عند ابن أبي طالب كيسين، كيس من تبر وكيس من تبن، لأنفق تبره قبل تبنه. يعني فهذه الشخصية استطاعت أن تصدم حتى الخصوم. نعم يعني
أريد هنا أيضا أن يعني أتوقف عند قضية ينقلها لنا التاريخ تعكس شخصية أمير المؤمنين، ونحن ما دمنا خصصنا هذه الحلقة الأولى للتعريف، وإن كنا لن نستطيع كما أقررنا الإحاطة ولن نستطيع أن نعرف عليا التعريف الكامل، لكن نستطيع أن نقدم جذوة ونقدم صورة ولو متواضعة لهذه الشخصية الكبيرة، هذه الشخصية التي نحن باعتقادنا قبل كل شيء يكفيها فخرا أن الله قد شهد لها وأن رسول الله قد شهد له. وأنا كان يعني بنائي أنه قبل كل شيء أن أبدأ بهذه، أن أحدث يعني أن أشير، وأن كانت معلوم بعض هذه الآيات وهذه الروايات، لكن لكي نتبرك ولكي يسمع الأخوة المستمعون جميعا بعض هذه الفضائل التي تحدث عنها القرآن وتحدث عنها رسول الله لهذه الشخصية. لكن اسمح لي قبل ذلك أن أيضا أن أذكر قضية عن امرأة، امرأة حتى لا يكون حديثنا عن الرجال فقط الذين، حتى نتحدث عن بطانة علي والمقربين إليه من النساء، وكيف كيف كيف كانت هذه الجاذبية علي تفرض نفسها على الأمة حتى النساء،
على المجتمع النسوي
والرجال. يذكر المؤرخون أنه امرأة اسمها سويدة الهمدانية أو سودة الهمدانية كانت من جملة الوافدات على معاوية، فوفدت إليه بعد استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام، وعندما كان والي العراق الكوفة بشر بن أرطاط. وهي سودة الهمدانية من قبيلة همدان، وهذه القبيلة من أكثر القبائل ولاء لعلي، ومعروف الحارث الهمداني وبولائه من جملة الأشخاص القريبين جدا من أمير المؤمنين.
حتى قال أمير المؤمنين لو كنت حارسا على باب الجنة لقلت
لحمدان ادخلوا بسلام. فيحدثنا التاريخ أن وهؤلاء معروفين بقوتهم وبأنهم يقولون كلمة الحق ولو على قطع رؤوسهم. تقول أنه دخلت على معاوية بعد مقتل أمير المؤمنين، فلما عرفها قال لها: هي يا بنت الأسد، ألست القائلة يوم صفين؟ عرفها، قال: مش أنت؟ ماذا قالت يوم صفين؟ شمر كفعل أبيك يا ابن عمارة يوم الطعام وملتقى الأقران، وأبيات أخرى كانت هذه الأبيات تقولها لكي تشجع وتثير عزائم الجيش. وهذا شاهد على أن المرأة مع علي عليه السلام، وهي سنأتي عليها، كان علي يخرج النسوة معه إلى الجهاد. هذا ربما إن شاء الله نأتي الحديث عنها، لأنه هناك صورة ضبابية إلى حد ما عن نظرة أمير المؤمنين للمرأة. فهذه الرواية تقول أنه أخرجها إلى الجهاد، خرجت وكانت تشجع الأبطال. ألست القائلة كذا؟ ماذا أجابت؟ قالت: أي والله، ما مثلي من رغب عن الحق أو اعتذر بالكذب، أنا القائل ذلك. قال: ما حملك على ذلك؟
يريد أن يعني يعرف إلى صدق الموقف.
ليش شو اللي حملك على أنه تقولي هذا الكلام؟ ماذا قالت؟ قالت: حب علي واتباع الحق. طبعا حب علي هو من اتباع الحق،
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
علي مع الحق
والحق مع علي.
إلى أن قال لها: فما حاجتك؟ ماذا تريدين؟ قالت: إنك أصبحت للناس سيدا، صرت خليفة، ولأمرهم متقلدا، والله سائلك عن أمرنا وما افترض عليك من حقنا. يعني أنت في حق يجب للوالي على الرعية يجب أن تؤدي، والله سوف يسألك عن ذلك. ولا يزال يقدم علينا من ينوء بعزك ويبطش بسلطانك، يعني أشخاص باسمك وتحت عبائتك وتحت سلطانك يقدمون علينا إلى العراق، فيحصدنا حصد السنبل، شوف الوصف الدقيق، ويدوسنا دوس البقر، كيف البقر تدوس الحصيد، ويسومنا الخسيسة ويسلبنا الجليلة. هذا بشر بن أرطاط قدم علينا من قبلك فقتل رجالي وأخذ مالي، ولولا الطاعة لكان فينا عز ومنعة.
واضح أنها أديبة وليست
أقول له لولا الطاعة، لولا ما أنه أنت الآن خليفة ونحن مجبورين على طاعتك لكان فينا عز ومنعة. فإما عزلته فشكرناك، وإما لا فعرفناك. يعني إما بتعزله ومنشكرك على ذلك، وإما لا فمنعرف من أنت. فقال لها معاوية: أتهدديني بقومك؟ لأنه هي قالت له لكان فينا عز ومنعة لولا الطاعة. أتهدديني بقومك؟ لقد هممت أن أحملك على بعير أشرس فأردك إليه فينفذ فيك حكمه.
إلى وليه.
إلى بسر بن أرقاط. فردك إليه يعني إلى بسر. فأطرقت المرأة تبكي ثم أنشأت تقول: صلى الإله على جسم تضمنه قبر فأصبح فيه العدل مدفونا، قد حالف الحق لا يبغي به بدلا فصار بالحق والإيمان مقرونا. قال لها معاوية: ومن ذاك؟ قالت: علي بن أبي طالب. قال: وما صنع بك حتى صار عندك بهذه المنزلة؟ شو عامل فيك حتى صار بهذه المنزلة؟
فوز الذوبان.
فأصبح فيه جف أن العدل تجسد بعلي. صلى الإله على جسم تضمنه قبر فأصبح فيه العدل مدفونا. يعني علي هو العدل
الذي دفن في تلك المنزلة.
قد حالف الحق لا يبغي به بدلا فصار بالحق والإيمان مقرونا. لماذا صار عندك؟ ليش بهذه المنزلة؟ فحدثته عن هذه القضية التي تحكي أنا عن عدالة علي. عدالة علي الذي هو يعني كما يقول جرداق صوت العدالة الإنسانية. قالت: قدمت عليه في رجل والله صدقتنا، يعني يجب الزكاة والأخماس، قدم علينا من قبله، فكان بيني وبينه، يعني هذا الوالي من قبل أمير المؤمنين، ما بين الغث والسمين، يعني كان في نوع من سوء التفهم. فأتيت عليا لأشكو إليه ما صنع. طبعا هذه أنا القضية كلما قرأتها تهزني.
يعني هذه يعني تدخل في موضوع مولانا علاقة الإمام علي عليه السلام بالولاة الذين
بالولاة. نعم، وهذه إن شاء الله إذا تحدثنا عنها سيأتي عنها كيف كان علي يحاسب ولاته وكيف كان تحكي عن عدالة علي وعلاقته بالولاة، نظرت حتى قضية المرأة كيف كان رحمة علي أكثر مش بس عدالته. تقول: قدمت عليه لأشكو إليه ما صنع هذا العامل، فوجدته قائما يصلي. دخلت إلى المسجد بالمسجد، بمجرد أن أطلت المرأة من الباب تقول: فلما نظر إلي فتل من صلاته. ربما كان يصلي نافلة أو كان يهم بالتكبير، انفتل من صلاته. ثم قال لي برأفة وتعطف: ألك حاجة؟
يعني كأن علي عليه السلام قد أحس بأن هناك مسألة عظيمة قد استدعتها.
استدعت هذه المرأة لذلك نظر إليها.
وهذا مولانا
طبعا امرأة جاءت ربما يعني تعب السفر وشعث السفر، قد كان باديا على هذه المرأة فنظر إليها.
وهذا عفوا مولانا، يعني قال أن تستكمل، هذا قد يثير يعني أمامنا يعني مسألة مهمة جدا، أن أمير المؤمنين، أن رجلا بمنزلة علي عليه السلام كانت لا تفصله عن الناس فاصلة، كانت علاقة الناس به مباشرة،
وهو لا يفهم
وأنا يمكن أن أطرح
العبادة لله تعالى.
أن أطرح السؤال، ولكن هنا أريد يمكن أن نتوقف كثيرا أمام هذه الحواجز التي وضعت بين العلماء وبين الناس. تفضل.
هذه قدوتنا علي. من يريد أن يسير على خطى علي فهذا علي. إذا أردنا أن نكون فعلا من أتباع علي وليس ادعاء، هذا علي. فأخبرته الخبر، تقول نظر إليه فقال لها: لك حاجة؟ فأخبرته الخبر أنه فلان صاحبك. تقول: فبكى. ثم قال: اللهم أنت الشاهد علي وعليهم، وإني لم آمرهم بظلم خلقك
أي قلب
ولا بترك حقك. أنت الشاهد يا ربي، أنا ما أمرت أبدا بذلك. ثم أخرج من جيبه قطعة جلد فكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم.
كتب إلى عامله على
كتب على الورقة نعم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. طبعا هذه للتنبيه فقط، مش آيات هي مترتبة بما بينها. مسج الإمام علي عليه السلام بين أكثر من آية من أكثر من موقع، كتب هذه الرسالة إذا بعد ما هذه الآية بعد هذه الآيات قال إذا قرأت كتابي لعامله فاحتفظ بما في يديك من عملنا حتى يقدم عليك من يقبضه منك والسلام. يعني خليك أنت شو بيسموه هلا
تصرف أعمال،
تصرف أعمال حتى يأتي شخص ويستلم القضية منك. تقول المرأة،
هي تتحدث لمعاوية طبعا عن هذا،
عم تحكي لمعاوية، عم تقول له لماذا صار علي عندي بهذه المنزلة حتى بكت وقالت أصلا صلى الله على جسم تضمنه قبر. تقول فأعطاني الكتاب فأخذته منه ووالله ما ختمه بطين ولا خزمه بخزام، يعني ما أقفله. فقال لها معاوية لقد لمضكم ابن أبي طالب الجرأة على السلطان فبطيئا ما تفطمون، يعني علمكم شجعكم
جرأكم
على السلطان فبطيئا ما تفطمون.
يعني هذه كلمة
عظيمة،
يعني وين صدرت لمضكم جرأكم على السلطان؟ بمعنى أنه دعا الأمة كي تحاسب
أن لا تغفل عن السلطان، وأن تقول كلمة الحق أمام الجائر، السلطان الجائر.
وأن يعني ولي أمور المسلمين لنقل أو أمير المؤمنين
يجب أن
يبقى تحت محاسبة حتى الناس،
يجب أن يبقى دائما في المرصاد الأمة وأن تحاسبه الأمة. لقد لمضكم على السلطان، هذا درس جدا مهم نأخذه من هذه القضية. لقد لمضكم ابن، هكذا فهم معاوية الرسالة. يعني كل هذه القصائص والنكات والقضايا المهمة في هذه القضية، معاوية يعني اهتم بهذا الجانب لأنه يهمه. لقد علمكم ابن أبي طالب كيف تكونون جريئين على السلطان فبطيئا ما تفطمون، يعني مش بهذه السهولة نستطيع أن نفطمكم عن هذه عما علمكم عليه علي عليه السلام.
يعني يريد أن يستغرق وقتا حتى يستطيع أن يروضهم.
أحسن. قال يعني معاوية حينئذ اكتبوا لها برد مالها والعدل عليها. قالت شوف كيف رباها عليه، قالت ألي خاص أم لقوم عام؟ يعني بدك ترد علي أنا فقط أو لقوم كلهم أنا؟ قال ما أنت وقومك؟ قالت هي والله إذن الفحشاء واللؤم إن لم يكن عدلا شاملا وإلا فأنا كسائر قومي. شوف الأمانة، وإلا فأنا كسائر قومي. قال اكتبوا لها ولقومها، بده يرتاح. هذه القضية مع قضية ضرار ابن دمرة تحكي لنا القضية من وجهين، يعني تحكي لنا عن شخصية علي من جانبين، من جانب البطانة بطانته والمقربين إليه، وتعكس لنا شخصيته من جانب ماذا؟ الخصوم، خصومه، تأثر الخصومي. فإذا شخصية استطاعت أن تربي هؤلاء هذه أمثال سودة
هذه الفلة
وأمثال صحابة علي، وشخصية استطاعت أن يقر حتى خصومها ويعترف لها، هذه شخصية جديرة بالاحترام والدراسة، وأن نبحث عنها وأن ننقب عنها علنا نستنير بهدى هذه الشخصية.
لقد أثرت فضولي سماحة الشيخ في هذه المسألة، في الحديث عن شخصية علي عليه السلام، في هذا التجاذب إذا صح التعبير. علي عليه السلام يعني لم يكن يعني يثير الأقرباء والأعداء في هذا فقط، يعني حتى الذين عاصروه وعايشوه ترى بعضهم حسب ما نجد في السيرة أو حتى في نهج البلاغة أن أحدهم كان يقف في جنب منبره فيستمع إلى كلام علي عليه السلام ليقول أشهد أنك أنت الله، ويقف آخرا فيستمع إلى حديثه فيقول قاتلك الله كافرا ما أفقهك. طبعا علي بن أبي طالب عليه السلام لم يكن ليستعير ثقته من الناس، فهو على كل هذه المعرفة وعلى كل هذه الزهادة، ولكن أريد أن أتوقف عند كلام لعلي عليه السلام في دفع الناس إلى التزام هذه الشخصية من أي باب، حيث كان يقول هلك في اثنان محب غال ومبغض قال. أو في كلمة أخرى له عليه السلام يقول أوثق الناس لزوما بالنمط الأوسط فالزموه. فكأن عليا عليه السلام يريد أن يقول لنا أن الذوبان في هذه الشخصية أو الالتزام بها يجب أن ينطلق من خلال التزام الحق الذي تسير عليه هذه الشخصية. فما رأيك سماحة الشيخ بهذا الموقف، يعني هذا التضاد في الالتزام عليه عليه السلام بين التكفير طارة وبين التأليه أخرى؟
السر يعني سر هذا التجاذب وهذا يعني التضاد في المواقف من علي عليه السلام يكمن في أن شخصية الإمام علي عليه السلام فيها قوة جذب وفيها قوة دفع. قوة الجذب هي في عناصره، في 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 طهارته، في أنه جسد الحق والأخلاق والإنسانية وكل المثل الإنسانية، فكانت تجذب، تجذب أحباءه، تجذب حتى أعداءه. كم جذبت إليه من اليهود والنصارى حتى الآن، هؤلاء الذين المسيحيون من الكتاب والأدباء الذين يكتبون عن علي، ومن الشعر والنثر، لماذا يكتبون عن علي؟ بقوة جاذبيته،
ليس ليس ملكا لطائفة للإنسانية،
تأكيد، لأنه ملك الإنسانية، لكن جذبهم فيه هذه الإنسانية، جذبهم فيه أنه ليس متقوقعا،
هذه الشمولية،
جذبهم فيه هذه الاتساع في شخصية أمير المؤمنين عليه السلام، هذه جانب يعني قوة الجذب في شخصية الإمام علي عليه السلام، لكن هناك قوة الدفع، وهو أن علي أحيانا عندما يريد أن يجسد الحق فالحق سوف يؤذي الكثيرين، ومن هنا سوف يخلق له الأعداء. يمكن عندما علي يريد أن يحارب الظلم ويريد أن يعيد الحق إلى نصابه، وعندما يريد أن يعيد الأموال المغتصبة إلى أصحابها سوف يجد الكثيرون من الأعداء له. من هنا كثر أعداؤه، وهذا شيء منطقي وطبيعي. الله القرآن حدثنا عن هذه القضية، أنه أكثر الناس كارهون للحق، لأن الحق يجذب من؟ يجذب المظلوم، أما الظالم فسوف يهرب من العدل وسوف يهرب من سيف العدل.
وربما لذلك قال الخليفة عمر عن علي: لو وليها علي لحملهم على المحجة البيضاء، وهو يشير على ما أعتقد إلى هذه المسألة بالذات. نعم. إلى أن الناس قد لا تتحمل أن يكون
صوت
الحاكم صادقا إلى هذا المستوى الذي يطبق فيه القانون على نفسه وعلى الرعية جميعا
وعلى غيره. عندما يقول ماذا تتوقع من الأمة عندما يأتي علي بمجرد أن يتصدى للخلافة، يقول أنني سأخذ للمظلوم الحق من ظالمه، وأني سوف أخذ القوي عندي عزيز حتى أخذ الحق منه، والضعيف عندي والذليل عندي عزيز حتى أخذ الحق له. والله كان يقول أن المال الذي أخذ من بيت المال سأرده إلى بيت المال، ولو زوجت به النساء ولو عمر وشيلت به القصور. من الطبيعي أن يخلق هذا الأعداء، وكثرة أعدائه هذه ليست دليل، يعني كثرة أعدائه هذه دليل على صدقيته، لأنه كانوا من الأعداء الذين حملهم على عداوته الدنيا وكراهة العدل والحق.
سماحة الشيخ، أريد أن نتوقف قليلا عند نفس الموضوع الذي أثرناه، وهي مسألة الوافدين على معاوية. استذكرت الآن أن بعض هؤلاء الوافدين هو عدي ابن حاتم الطائي، وهناك قصة سمعتها من العلامة الدكتور الوائلي أن عديا عندما دخل على معاوية، وكان هناك جمهرة، يعني كان عمرو بن العاص وكان الكثيرين، ففورا سألوه عن باب التهكم: أين الطرفات؟ وعدي كان له
ماذا فعلت الطرفات؟
نعم. والطرفات كان ثلاثة أولاد، طرفة وطرافة وطريف على ما أعتقد من الأسماء، قتلوا جميعا في صفين في معسكر علي عليه السلام. فعندما سألوه أجاب: قتلوا جميعا بين يدي سيدهم علي بن أبي طالب عليه السلام. فقال له عمرو بن العاص، قال له: والله والله ما أنصفك سيدك. فقال له: لماذا؟ قال: لأنه قتل ولدك وأبقى ولده. فأجاب: والله أنا لم أنصفه إذ قتل وبقيت حيا. طبعا. وأنشد بعد ذلك شعرا يعني على ما يعني أحفظ من هذا الشعر: يحاولني معاوية بن حرب وليس إلا التي يبغي سبيل، يذكرني أبا حسن عليا وخطبي في أبي حسن جليل. وقال ابن الزبير وقال عمرو عدي بعد صفين ذليل، فقلت صدقتما قد هد ركني وفارقني الذين بهم أصول، إلى آخر قصيدته. فكنا نتحدث عن هذه العناوين الكبرى من هذه الصحابة، صحابة علي عليه السلام. فما هذه الجرأة التي تدفعهم إلى قول هذا أمام معاوية؟
هذه الجرأة تعلموها من أمير المؤمنين، جرأة الحق، تجرعوا الحق من علي فجسدوه في حياتهم. ويعني خليني أنا، ربما شارفنا على النهاية، خليني أقول أنه لا نتعجب من هذا كله. فعلي قبل كل شيء شهد الله له بالطهارة، وشهد له الله بالفضل، وشهد له رسول الله بذلك. الله سبحانه وتعالى، أنا كنت أريد أن أذكر هذه الآيات في بداية الحديث لأن كلام الله سيد الكلام. الله عندما يحدثنا عن علي في آية التطهير، كم من الآيات نزلت تتحدث عنها؟
طبعا كل المسلمين
مجمعون على نزول هذه الآيات وشمولها لعلي. آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله أذهب الرجس عنه وطهره، وكان علي من أهل البيت، كما يشهد بذلك حديث الكساء، وكما يشهد بذلك يعني حديث الكساء عندما جمع النبي الحسنين وفاطمة وعلي تحت الكساء، ونزلت الآية وتقول: أم سلمة أدخلت رأسي وقالت أنا يا رسول الله، قال لا ولكنك على خير. وكان رسول الله على ما يحدثنا التاريخ يمر لمدة 6 أشهر من أمام بيت علي ويقول: السلام عليكم يا أهل بيت، يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم هناك آية المباهلة: فإن حاجوك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. وكان علي هنا داخل في مع الرسول في نفسه، فهو نفس الرسول بنص القرآن، وإن كان هو تلميذه وربيبه. ثم هناك قضية حديث آية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. عندما بات على فراش النبي باع نفسه لله والله رؤوف بالعباد، يعني من رأفة الله بالعباد كانت هذه النومة لعلي عليه السلام. وهناك آيات أخرى، وهناك أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما أكثرها في شأن علي. ربما
سمحت شيخ، نعم. يعني يبدو أن الوقت قد داهمنا في هذه الحلقة، فلا بأس أن نعود لنثير هذه العناوين ونتوقف عند أكثر من مسألة، ولا سيما علي في القرآن وفي غيرها من المواضيع التي نحاول من خلالها الإحاطة قدر الإمكان بشخصية الإمام علي عليه السلام. أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.